أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأمر في الفرع الرابع، وهذا الفرع والفرع الآتي يرتبطان بالزنا السابق على العقد، يعني زنا فهل يجوز له بعد ذلك أن يعقد؟ غاية الأمر في الفرع الثالث الكلام عن كون المزني بها هي العمة أو الخالة، فهل بالزنا بهما تحرم ابنتاهما أم لا؟ هذا هو الفرع الذي يقع الكلام عنه. إذا تتبعنا كلمات الفقهاء نجد وجوها ثلاثة في هذا الفرع. الوجه الأول أن ابنة العم وابنة الخالة تحرمان بالزنا بالعمة أو الخالة. الوجه الثاني هو التفصيل بين ابنة العمة فلا تحرم وابنة الخالة فتحرم. واضح الفرق بين الوجه الثاني والأول؟ الوجه الثالث هو عدم الحرمة لا في ابنة الخالة ولا في ابنة العم. هذه ثلاثة وجوه تستفاد من كلمات العلماء. يكفي أن نحقق الوجه الأول ليتضح حال الوجه الثاني والثالث نقضا أو إبراما. الوجه الأول هو المشهور الشهرة عظيمة، بل ادعى عليه السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار الإجماع، وتعبير العلامة في بعض كتبه عند علمائنا. هذا الضفض وإن كان ليس من ألفاظ الإجماع الصريحة لكن ظاهر في الإجماع. على كل تقدير هذا الرأي مشهور شهرة عظيمة، ذكره الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وقبله أستاذ الشيخ المفيد في المقنعة، والسيد المرتضى في الانتصار، وهكذا بقية العلماء. المدعى في هذا الوجه أن الزنا بالعمة كالزنا في الخالة يوجب حرمة بنت العمة وبنت الخالة. أما ابنة الخالة لماذا تحرم؟ فيوجد في ذلك روايتان واضحتا الدلالة. الرواية الأولى ما رواه في الكافي صحيحا عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته، نال من خالته في شبابه، ثم ارتدع، ارتدع يعني تاب، أيتزوج ابنتها؟ فقال لا. الإمام عليه السلام قال لا يتزوج منك، يعني البنت حرمت عليه. قلت إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون شيء، يعني ما حصل في الواقع زنا، وإنما هو خلينا نقول براني التفتنا. فقال الإمام عليه السلام لا يصدق ولا كرامة، يعني في دعوة أنه كان شيء خارجي لا يصدق، هل هذا زنا؟ والفتوى السابقة لا. هذه الرواية تدل بوضوح على حرمة ابنة الخالة إذا زنى بالخالة، الرواية الأولى. الرواية الثانية رواها في التهذيب عن علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال لا. قال إنه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيء دون ذلك. قال كذبه. فدلالة هذه الرواية كدلالة الرواية ماذا؟ الصادقة. هذا بما يرتبط بابنة الخالة. أما ابنة العم، في هاتين الروايتين لا يوجد ذكر لابنة العم، فكيف عمموا الفتوى على ابنة العم؟ استدلوا لذلك بوجوه. الوجه الأول، البعض تمسك بعدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل ما يسمى بالاصطلاح الأصولي بالإجماع المركب، أنه لا يوجد تفصيل بين ابنة العمة وابنة الخالة. هذا التفصيل حدث بين المتأخرين ولا يظهر، أما بين القدماء لا يوجد هكذا تفصيل. هذا مرارا تقدم معنا في الفقه وفي الأصول، درسنا أن عدم القول بالفصل إنما يكون حجة إذا رجع إلى القول بعدم الفصل، لا مجرد عدم، أنه لا يوجد قول ثالث، لا، لابد أن يكون أرباب القول الأول والثاني ينفيان القول الثالث، ومجرد عدم وجود قول ثالث لا يكفي إلا إذا الطائفتان نفيا القول الثالث، لكن ما عندنا هكذا شيء، يعني ما في تصريح في كلماتها، فلذا هذا الوجه واضح البطلان. الوجه الثاني أنه يوجد رواية، لا تنحصر الروايات بالروايتين المتقدمتين اللتين موضوعهما ما هو؟ ابنة الخالة، بل عندنا رواية تشمل ابنة العمة وابنة الخالة. غاية الأمر، هذه الرواية ليست مذكورة في كتاب حديثي، والرواية حتى يعمل بها لا يشترط إلا أن تكون مروية في كتاب حديثي. هذه الرواية ذكرها ابن إدريس في السرائر، قال وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل ابنتاهما أبدا. إذن ابن إدريس ينقل رواية جامعة بين ابنة العمة وابنة الخالف، فلا نحتاج إلى عدم القول بالفصل لوجود رواية.
ولم يذكر الرواية؟
لا، قال روية. هذا الوجه الثاني أيضا واضح الفساد من جهات. أولا، لو سلمنا هذا رواية فهي رواية ماذا؟
مرسل.
روية، من هو الراوي، من هو المروي عنه؟ غير واضح، رواية مرسل. ثانيا، مع قطع النظر عن الإرسال، إذا تأملنا في عبارة ابن إدريس نجد أنه في إشارته إلى الرواية ناظر إلى مقنعة الشيخ المفيد ونهاية الشيخ الطوسي، باعتبار أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في المقنعة والنهاية فتواهما على حرمة ابن العمة وابن ابنة العمة وابنة الخالة، وفي الأعم الأغلب في المقنعة وفي النهاية يفتون بنص الروايات. لذا شوف عبارة ابن إدريس يقول: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا. روي من؟ يقول: وأورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته. طيب، إذا رجعنا إلى الشيخ الطوسي في النهاية، النهاية في مجرد فتوى، لو كان في رواية في العمة لأوردها في كتبه الحديثية، لعل الشيخ الطوسي في النهاية أضاف العمة اعتقادا منه إما بعدم القول بالفصل أو بالوجوه التي سوف تأتي، لأنه يوجد ماذا؟ الرواية مستقلة ورد فيها ذكر العمة كما ورد فيها ذكر الخالة، فهكذا رواية لا نسلم وجودها. واضح الكلام؟ هذا ليس مثل الروايات التي يأتيها ابن إدريس فيما يسمى بمستطرفات السرائر. روايات ابن إدريس في مستطرفات السرائر هي روايات عن بعض الأصول الأربعمائة، لأنه اعتمد بوجود رواية لمجرد ذكرها في المقنعة وفي النهاية التي هي لهما كتابين من كتب الفتوى، فإذا لا نسلم وجود هكذا رواية. واضح الفكرة؟ هذا الوجه كان الثاني. الوجه الثالث، أنا باعتقادي هذا الوجه تام، وعنوانه إلغاء الخصوصية. التفت جيدا، يوجد بحث تحت عنوان إلغاء الخصوصية، ينقل عن الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه أنه يرى أن امتحان الاجتهاد يكون بماذا؟ بإلغاء الخصوصية. يعني الفقيه حتى تعرف أنه فقيه لابد أن تعرف أن يعرف متى يلغي الخصوصية ومتى يعتبر الخصوصية. هنا الروايتان المتقدمتان بشكل واضح نصت على من؟ ابنة الخالة، ما في ذكر للعامة، فنحتمل أن تكون الخالة لها خصوصية. بنكتتين نرفع هذه الخصوصية. النكتة الأولى أنه إذا تتبعنا أحكام الشريعة نجد أن كل ما ثبت لإحداهما ثبت للأخرى، كل الموارد. في المسائل السابقة التي كنا نبحث أن نحتاج إلى إذن العمة، كذلك نحتاج إلى إذن خال. في باب الإرث العمة والخالة في طبقة ماذا؟ واحد. في باب المحرمية في النكاح تتبع أحكام العمة والخالة نجدها ماذا؟ واحد. هذا أول. ثانيا، وهذه نقطة في غاية الأهمية وهي نقطة سيالة، أنه نحن نفرق بين مطلبين. المطلب الأول أن تأتي الخصوصية ابتداء من كلام المعصوم، يعني لو هكذا ابتداء المعصوم قال من زنى بخالته حرمت عليه ابنته، هذه طريقة. ومر السؤال يكون عن الخالة، هناك فرق بين المطلبين. ملتفت جيدا، لو كان ابتداء المعصوم عليه السلام ذكر الخالة هناك صعوبة في إلغاء الخصوصية، لعل هناك ملاك لهذا الحكم نحن لا نعرفه، فنقتصر على ما خالف القاعدة العامة وأحل لكم ما وراء ذلكم على ما ورد فيه نص. العامة لم يرد فيه نص فلا نستطيع أن نرفع اليد عن خصوصية الخالة. لكن إذا السائل سأل عن الخالة، هذا الرجل مبتلي بالخالة، زنى بخالته وجاء سأل عن الزنا بالخالة، فالخصوصية لم تؤخذ في كلام المعصوم حتى نقف عندها، مع ملاحظة الأمر الأول حينئذ بوضوح نستطيع أن نلغي خصوصية ماذا؟ الخالة، ونقول هذا الحكم تشترك فيه العمة والخالة. باعتقادي هذا هو أقوى الوجوه على التعميم على العمة وابنة العمة. الوجه الرابع الذي استند إليه البعض هو التمسك بدليل الأولوية. يقول القرابة في العمة أشد من القرابة في الخالة، فإذا كان الزنا بالخالة يؤدي إلى حرمة ابنتها فمن باب أولى أن يؤدي الزنا بالعمة إلى حرمة ابنتها لأنها أشد قرابة. هذا لو سلمنا الصورة، ما نريد نناقش في هذا البحث أن العمة هي أشد قرابة، لكن هل هذا لوحده كاف لإثبات الأولوية أو أن الأولوية هنا أولوية ضمنية لا قيمة لها؟ قد تكون هناك خصوصيات أخرى معتبرة عند الشارع نحن لا نهيها، إذا لم نلغي تلك الخصوصيات لا قيمة لهذه الأولوية. ربما الشارع مثلا، ربما لا نعرف لأنه عم قل هكذا الأمر، ربما الشارع يرى أنه باعتبار أن أولاد يربون أكثر مع الأم فتكون علاقة الأولاد عادة بالخالة أكثر من علاقتهم ماذا؟ بالعم، فربما هذه تكون خصوصية عند الشارع، لا نعرف، يمكن تكون يمكن لا تكون. لو كنا على اطلاع على ملاكات الأحكام ممكن يتضح لنا أن ملاك الحكم هو شدة القرابة فنستدل بالأولوية، لكن لا اطلاع لنا على ملاك هذا الحكم، فهذا الدليل لا يمكن الموافقة عليه. هكذا صار دليل، صار أربعة أدلة. الفاضل المقداد السيوري وتبعه المحقق الكركي في جامع المقاصد والسيد السند في غاية المرام أبرزوا دليلا خامسا. هذا الدليل الخامس يرتبط بالفرع الخامس الآتي. ما هو الفرع الخامس الآتي؟ أن من زنى بامرأة مهما كانت تحرم ابنتها، فهؤلاء يؤمنون بهذا الفرع، فبالتالي لا فرق بين العمة والخال. ملتفت لهذا الوجه الدليل الخامس، أنه إذا كنا نعتقد بأن مطلق الزنا بالأم يؤدي إلى حرمة البنت، فلا فرق بين العمة والخال. أي يعني حينئذ لا فرق بين، يعني باعتبار هذا موضوع بحث، لا فرق بين العمة والخال. ولذا تعجب هؤلاء من العلامة الحلي، أن العلامة الحلي في بحث الزنا قال بأن الزنا بالأم يوجب حرمة البنت، وفي هذا البحث توقف في مسألة العمة. يا أخي على الأقل اعتبرها يا أخي داخل في ذاك المطلق، لكن باعتقادي وفاقا للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن هذا التعجب في غير محله، لأن كل بحث له حيثيته. العلامة في هذا البحث يبحث عن حرمة البنت من حيثية الزنا، لا بمطلق الأم، من حيثية كون المزني بها عم أو خال. من هذه الحيثية العلامة باعتبار أن الروايتين المتقدمتين وردتا وين؟ في الخالة، فتوقف في مسألة العم من هذه الحيثية، لكن لا مانع أن يحرم ماذا؟ من حيثية أخرى، نظير ما أشكلنا به نحن سابقا على السيد الخوئي في بحث إذا كانت الأمة عمة. ذكرتم المسألة الأخيرة في فروع العمة والخالة، إذا كانت العمة ماذا؟ أمة، أو إذا كانت ابنة العمة أمة والعمة حرة، فالسيد الخوئي قال على كل تقدير يجب أن نأخذ إذن العمة. ليش؟ لأنه لا يجوز الزواج من الأمة إلا بعد إذن الحرة. قلنا له ما هناك أنه الكلام في هذه المسألة من أي حيثية؟ من حيثية القرابة لا من حيثية الحرية. هنا أيضا نقول لهؤلاء الذين تعجبوا من العلامة أنه لا مانع، العلامة يرى أن الزنا بأي امرأة يؤدي إلى حرمة ابنتها، لكن في هذه المسألة بالخصوص عن ماذا يبحث؟ عن حيثية القرابة عمة أو خالة. فلذا قد واحد كما سوف يأتي كثير من فقهائنا لا يؤمنون بأن الزنا بمطلق امرأة يوجب تحريم البنت، وقول معتد به وله أنصاره، لكن هنا مع ذلك قالوا بأن ابنة العمة وابنة الخالة تحرم. فحيثية البحث دخيلة في كلام العلامة، فلا يوجد تهافت في كلامه كي نتعجب ماذا منه. هذا تمام الكلام في الاستدلال لهذا المطلب. البعض ناقش حتى في الخبرين المتقدمين، مثل الشهيد الثاني رحمة الله في المسالك، عنده عبارة يقول: لأن الرواية ضعيفة السند ردية المتن. يعني يناقش الروايتين سندا وماذا؟ ودلالة. أما سند يحتمل في تضعيف السند احتمالا، الاحتمال الأول أن يقصد تضعيف السند في حد ذاته، يعني مضاعف حيثية الصدور من ناحية الرجال الذين ورد ذكرهم في السند. هذا الاحتمال يتمشى مع بعض الآراء، لكن لا يتمشى مع ما هو التحقيق. فإن رواية محمد بن مسلم سندها صحيح، يعني الرواية هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم. نعم، على مبنى من يقول أن إبراهيم بن هاشم ليس له توثيق، فتكون الرواية حسنة، والحسنة عند الكثير غير مقبولة، فبناء على ذلك سندها يكون مردود. لكن على التحقيق عند المتأخرين أن هذه الرواية صحيحة السند، الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الشيخ في التهليل عن علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام. كيف جيدة؟ سيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن هذه الرواية ضعيفة السند. عجيب، مع أن كل الأسماء المذكورة في الرواية من الأجلاء، علي بن حسن الطاهر من الأجلاء، علي محمد بن أبي حمزة من الأجلاء،
محمد بن زياد
وأبو حمزة الثمالي الجليل القدر، محمد بن زياد هو ابن أبي عمير، أبي أيوب هو الخزاز. الرواية كل سند ماذا؟ من الأجلاء. يقول مضاعف السند باعتبار أن الشيخ الطوسي ليس معاصرا للطاطري. فإذا رجعت إلى سند الشيخ إلى الطاطري في المشيخة نجد أن هذا السند يمر بعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي لم يوثق، فالنتيجة تتبع أخسر مقدمات، فتكون هذه الرواية الثانية رواية ماذا؟ ضعيفة. سيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب الطهارة يبحث مثل هذا السند، لكن سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال، سند الشيخ الطوسي إلى ابن فضال في المشيخة يمر بعلي بن محمد بن الزبير القرشي. سيد الإمام يقول في سندها تأمل: لهذا الرجل، لأنه لم يرد فيه توفيق. شوف، إذا رجعنا إلى الأصول الرجالية، النجاشي ما ترجم هذا الرجل ترجمة مستقلة، وإنما في ترجمة أحمد بن عبد الواحد هكذا قال النجاشي: كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت. المحقق الداماد أخذ هذه الجملة وكان علوا في الوقت وقال هذه تدل على الوفاق. هذا مدح بلحاظ حديث هذا الرجل، يعني علوا في الوقت، يعني في زمانه كان جليلا. فإذا هذا الرجل ثقة فتنحل مشكلة وقوعه في مشيخة الشيخ الطوسي. سيد الإمام رحمة الله عليه يقول: المير داماد وقع في اشتباهين. الاشتباه الأول أن هذه الجملة ليست وصفا للقرشي، لأن النجاشي ليس بصدد ترجمة القرشي، وإنما بصدد ترجمة أحمد بن عبد الواحد. هذه وكان علوا في الوقت، هذه لمن؟ لأحمد بن عبد الواحد وليست للقرش. هذا الإشكال الأول والمناقشة الأولى للمير داماد. المناقشة الثانية للمير داماد أنه يا أخي سلمنا أنه كان علوا في الوقت راجع إلى ابن الزبير القرش، لكن هذه الجملة لا تدل على الوفاق، بل المصطلح كان علوا في الوقت أن رواياته كانت قليلة الوسائط، وعندنا شاهد على ذلك. ابن الزبير تجاوز عمره 100 سنة، تجاوز عمره 100 سنة، فعادة الذي يطول عمره تقل عنده الوسائط، لأنه يعاصر عدة أجيال. فمثلا يكون معاصرا لشخص صغير يروي عن شخص بثلاثة وسائط، بينما هو يروي عنه ماذا؟ إما بواسطة أو بدون واسطة. فعادة الذي يطول عمره تقل في الوسائط، فكان علوا في الوقت يعني أسانيده عالية بمعنى قليلة الوسائط، وخلة الوسائط هذه توفيق ليست توفيقا. فإذا بناء على ذلك لا نستطيع أن نبني على وفاقة ابن الزبير. إذن مشكلتان: أولا لم يوفق، وهذا الشيء الذي تمسك به المير داماد مدخول من جهتين: أولا هو وصف لابن عبد الواحد، ثانيا على تقدير أنه وصف لابن الزبير لا يدل على الوفاق. وفي تمام مباحث أبواب الطهارة سيد الإمام صر هذه المناقشة، لكن له جملة هكذا يقول: وكيف كان؟ فمع الإشكال في السند، وإن كان الأرجح عندي قبول روايته. يعني على الرغم من هذا الإشكال أن هذا الرجل لم يوثق، والجملة التي تمسك بها المير دامات يرد عليها إشكالان، التفتنا على الرغم من ذلك قال بأن هذا الرجل ماذا؟ موثق، وتقبل روايته. أما السيد الخوئي فقد أصر في كتبه الفقهية وفي الرجال على أن هذا الرجل ماذا؟ لم يوثق. هذه الرواية عند السيد الخوئي بالنتيجة ماذا تكون؟ ضعيفة السند. بينما نلاحظ مثل السيد الحكيم، مثل المجلس الثاني في شرح التهذيب، قد وصفا هذه الرواية بماذا؟ بالموثقة. أما تحقيق الأمر فيأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيد ياسر كمان أرجو تأصيل لوجه إلغاء الخصوصية، فهل هو من صدريات سجية القطع أم من صدريات الظهور؟ فإن كان من الأول فلا يكفي ما ذكرتموه في الدرس لتوريد القطع، وإن كان من الثاني فلم يتضح أن مجرد كون أحكام الخالة والعمة مشتركة في جميع أبواب القطط نكتة كافية لتكوين ظهور النوع.
جيد. طبعا هذا إلغاء الخصوصية يرجع إلى صغريات حجية الظهور. طبعا لا مانع عندما نقول يرجع إلى صغريات حجية الظهور أنه في موضع من المواضع قد يكون عندك قرائن كثيرة تؤدي إلى الإطمئنان أو إلى القطع، لكن هذا يصير شو؟ بحث موردي في خصوص مورد من الموارد. لكن بشكل عام صغرى إلغاء الخصوصية تندرج تحت صغرى ماذا؟ تحت كبرى حجية الظهور. هذا بلحاظ موضع هذا البحث. أما أنه ما ذكرناه لا يكفي لتنقيح الظهور، في البحث الأصولي إذا كان السائل حاضر ذكرت أن الأدلة على نوعين. هناك نوع من الأدلة على تقدير تماميتها هي دليل للجميع، تمام، مثل أن آتي بقياس منطقي صغراه وكبراه يقيني، هذا الدليل لي ولك وللجميع. غاية الأمر مرة أنا أكون غافل عنه تأتي أنت وتستدل به أتنبه عليه، هذا دليل لمن؟ للجميع. لكن عندنا النوع من الأدلة يدخل فيها شئنا أو أبينا الخصوصيات الذاتية للشخص، وفي بحث التبادر بحثنا عن هذا البحث بشكل مفصل هذه في السنة الماضية أو لقبلها إذا تتذكرون، قلنا التبادر من هذا النوع. ولذا هذا التهافت الذي يوجد بين كلمات العلماء في بحث الصحيح والأعم، ماذا تجد؟ أن الأعم يستدل بالتبادر والصحيح ماذا يستدل؟ بالتبادر. ليش؟ لأن هذا التبادر هو شيء يرتبط بعمليات الاستظهار. التفتنا؟ قد تقول أنا أبرز ذاك القرآن، يقول أنا ما حصل عندي استظهار، لكن الآن في الوجدان هذا ما يعبر عنه السيد الخوئي في أكثر من موضع ويسميه بالدليل الخامس. الدليل الخامس خلاصته ما هو؟ يعني الأدلة الأربعة كتاب والسنة والإجماع والعقل، الدليل الخامس ما يسمى بلو كان لبان. لو كان لبان هذه أنا أعبر عنها بهذا التعبير في البحوث العلمية، ما يسمى بأن عدم المعلومة معلومة. اليوم من باب الصدفة في بعض الدروس مثلنا بهذا المثال، أنه إذا كنت قلت أن الشيخ الطوسي ما عنده فتوى في هذه المسألة، فعادة الواحد لا يهتم، الشيخ الطوسي ما تعرض لهذه المسألة. ليش؟ لأنه أمر سلبي عدم، مع أن لها أثر. ليش؟ إذا واحد جاء وادعى الإجماع تقول له كيف تدعي الإجماع والشيخ الطوسي ماذا؟ لم يتعرض لهذه المسألة. هذا الدليل الخامس المسمى بلو كان لبان، التفتنا هذا في الواقع دليل يعتمد على التتبع. فنحن إذا تتبعنا واستقرأنا كل الأحكام نجد أن الشريعة تتعامل مع العامة كما تتعامل مع الخالق، هذا في موارد كثيرة في الفقه يستفيدون منه. هذا أولا. ضممنا إلى ذلك أي مسألة؟ مسألة أن الخصوصية مأخوذة في لسان الراوي سؤالان. شوف أن الراوي مبتلي بهذه المسألة، من الطبيعي أن لا يسأل، لأنه ذكرت أيضا في بعض البحوث أن أسئلة الروايات على نحوين. في أسئلة الروايات تكون فرضية، مثل يأتي زرارة إلى الإمام يسأله أنه في رجل كذا وكذا، ما إلا بالضرورة كان أنه في رجل ابتلى، لا، زرارة يريد أن ينمي ويزرع أفقه الفقهي. وهناك بعض السؤالات سؤالات عن قضية خارجية، مثل هذا المورد اللي الإمام قال له كذاب، أن هذا فلان اللي قال لك كذاب، بل زنى بعمته أو بخالته. هذا سؤال عن قضية خارجية مبتلي بها الراوي، فلا يشكل ذلك خصوصية ومناط في الحكم. هذا ما يمكن، وهذا من نوع الدليل الثاني. لو قد واحد يجي أنا ما اقتنعت، لا نستطيع أكثر من ذلك.
ليش ما نستغل الحكم للزنا بمطلق المحارم؟ يعني حتى لو زنا مثلا بأمه تحرم عليه.
هذا يتوقف، هذا كلام سليم نؤمن به، لكن يتوقف على أنه في الفرع الآتي لا تكون من المنكرين. أنه في الفرع الآتي قلنا هناك نسبة معتد بها من العلماء ينكرون، لا مطلق الزنا لا يحرم. فإذا آمنا بتلك يكون هذا المثال الإمام عليه السلام يطبق تلك القاعدة. أما إذا لم نؤمن لا نستطيع أن نلتزم بهذا التطبيق.